شاركنا به علماء دين بهدي نبينا خير الأنام بهدي نبينا خير الأنام رجال كالرسول الخير جهدا يعينهم على يوم الزحام بفقه الدين والتفسير جاءوا يوعون العقول على الدوام يوعون العقول على الدوام حديث العصر تذكرة ووعظ بأحكام الصيام مع القيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الصائمون، أهنئكم على أن أبقانا الله عز وجل على الحياة وقد أمضينا تقريبا ربع رمضان، ولا يبقى عندنا إلا هم أن يتقبل الله عز وجل منا، فلقد صمنا صوما حسيا ونرجو أن نكون صمنا صوما معنويا، وهذا هو المقصود الأكبر من الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فهنا تلازم كبير، بقدر ما تتذكر، وهذا سيأتينا الآن، بقدر ما تتذكر بأنك منعت من مد اليد إلى طعام أو إلى شراب حتى تأكل أو تشرب، فاعلم أن هناك مقصدا أعظم، وهو أن تكف جوارحك الأخرى، ولا سيما الإرادات القلبية والنظرات البصرية وأيضا السمع وغيرها من الجوارح، لكي تقترف ما نهاك الله عنه أو تتأخر عما أمرك الله به. وهذا هو شاهد من الحديث. بعد ذلك أيها الإخوة، ندخل في الأسلوب كما وعدتكم بالأمس، الأسلوب الشهير أيضا في رمضان، وقد نص عليه بحديث صحيح يطلق عليه التذكير اللساني، وبعض المتخصصين النفسيين يطلقون عليه الحديث النفسي، وبعضهم يقول التذكير بالقول. وفي هذا حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا، من يكمل الحديث؟ فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. طبعا في هذا الحديث تقريبا على الأقل 10 فوائد، أنا سأذكر ربما فائدتين أو 3 لأن الوقت قليل أو قصير. أولا، موضوعنا من ناحية أساليب رمضان التذكير اللساني إني صائم، هذا الشاهد. لكن الحديث فيه 3 فوائد، الأولى إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم بأنكم إذا صمتم انتبهوا، لأنكم قد تغفلون في غير رمضان، لكن لما تصومون انتبهوا لأمرين مهمين. الأمر الأول الرفث، وهو سواء كما قال بعض أهل العلم مقدمات الجماع أو غيره من القرب للنساء، أو بشكل عام ما كان من الفحش وما كان من الأمور المحرمة، ولا يصخب. فهنا تلازم ربطه النبي صلى الله عليه وسلم لنا بأنك إذا صمت يا عبد الله انتبه، لا تتمادى في الرفث واللغو والقرب من المفطرات خاصة من جوانب الشهوة، ولا يصخب، لا يرفع صوته. ليش يا رسول الله في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخره لأنك صائم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب؟ هذا من ناحية ذاتك أنت، فأنت دائم وأنت في رمضان تتذكر أنت صائم، إذن ما يناسب أنك ترفث خاصة في النهار الآن، ولا يصخب يرفع صوته. طيب المشكلة ليست فيني أنا، أحيانا أنا أكون ممتاز وأكون هادي ولا أرفث وماشي بطريقي مضبوط، لكن أتفاجأ أجد أناسا، هذه الفائدة رقم 2، أحيانا ليست المشكلة فيي أنا، أحيانا لكن المشكلة عندي ابن أو بنت أو زوج أو زوجة أو صديق أو أخ أو جار أو زميل في العمل عنده سوء خلق أو أحيانا يخطي علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله أو دفعه حصلت إلى مشكلة كبيرة فماذا نعمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل إني صائم. إذن متوقع ونحن صائمون أن يخطي علينا الآخرون. إذن رقم واحد: ربي نفسك أنت على تلازمية بين الصوم وبين الهدوء والبعد عن الرفث، هذا رقم واحد. رقم اثنين: ليس أو في الواقع لن تعيش لوحدك، وإنما ستعيش داخل مجموعة من الناس، هؤلاء أنواع في الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه بعض أهل العلم: إن الله عز وجل قسم بينكم أرزاقكم أو أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، والناس بأخلاقهم مثل الأراضي، منها السهل والحزن، منها بعض الأراضي لا أقبلت عليها تستأنس ترتاح، يعني لينة وبهيجة، وبعض الأراضي لا شديدة وقاسية، فحزن مرتفع وسهل منخفض. الناس هكذا، إنسان إذا أقبل عليك وقبلت عليه ترتاح وتأنس ودك تجلس معه قليلا، وفي أناس لا أقبل عليك بودك أن لا تطيل معه الجلوس، كما قال الشافعي يروى عنه بأنه يقول: إنني أتعب إذا جلست مع الثقلاء، حتى إنه إذا جلس معي أحدهم أحس بأن الأرض انشقت به حتى وصل إلى الأرض السابعة. ولذلك يروي بيتا مشهور: قل للثقيل ابن الثقيل ابن الثقيلة ضاقت على الثقلين من ثقلائك الأرض الثقيلة، حتى البيت كله ثقيل، وتحدى أحد الآن يعيده. هذا قضية الثقلاء أو قضية الأخطاء بين الناس مطبوع أو مفطورة في الحياة ومطبوع عليها الناس، أنت أحيانا ترتفع صوتك على الآخرين. فالشاهد أنه إذا وقع عليك خطأ من أحد أو مسابة أو صخب أو اختلاف فماذا نعمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل أو فليقل إني صائم. يعني واحد يرفع الصوت، ماذا تقول أنت؟ إني صائم. هذه فيها رسالتان قال بعض أهل العلم من التربويين: الرسالة الأولى لك بالقاعدة الأولى: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وهو نداء للذات بأنني أنا صائم. ليس من الصحيح ولا من العقل ولا من المنطق ولا من الشرع ولا من الصوم إذا أخطأ علي الآخر أن أخطئ عليهم، فلا أسيء أخلاقي إذا ساءت أخلاقهم، وإنما إذا ساءت أخلاقهم تحسن أخلاقي كما قال بعض أهل العلم. واضح هذه الفائدة أو الرسالة؟ الرسالة الثانية: تذكير للآخر بأني أنا صائم وأنت صائم، خاصة إذا كان الصوم صوم واجب، وعلينا أن يكون ويجب أن يكون علينا لباس الصوم من الهدوء والسماحة واللين وعدم الغضب. الشاهد من ذلك السلوك الآن في حياتنا بغير رمضان، لنفرض أنك في رمضان وجاء واحد من الإخوة وقال: يا ابن الحلال مشها المعاملة يطلع لك فيها يمكن 300,000 ريال، كما يحصل عند بعض الإخوة المقاولين واللي يمسكون مشاريع ورشاوي، فماذا تقول؟ تقول: إني أخاف الله. أتى إنسان وجرأك على محرم، على امرأة أو على مشاهدة معينة أو على كبيرة من كبائر الذنوب، فماذا تقول؟ إني أخاف الله، إن هذا لا يجوز ولا يرضي الله. هذا تذكير بالكلام. وذلك في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فماذا قال؟ ما عنده أحد، إني أخاف الله. وخير من طبق ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام، دعته المرأة مع أنه مستعبد أو مستخدم عندها وجالس في بيتها وهي عزيزة امرأة العزيز، وتجملت وتعطرت وتهيأت وتناديه، فقال: معاذ الله، إنه ربي، سواء يقصد السيد الذي رباه أو يقصد الله، إنه ربي أحسن مثوي، إنه لا يفلح الظالمون. وحاولت وهرب، وهي دعوة للشباب، بعض الشباب يقرب من المحرمات، يوسف وهو يوسف مثل ما يقولون يا دوب هرب، وتلحق فيه حتى شقت ثوبه من الخلف. إذا مهم في حياتنا أيها الإخوة لما تحصل الخلافات وتحصل الأخطاء أو ندعى إلى محرم أو نرى محرم نتذكر إني أخاف الله. ولذلك كانت هناك ابنة عم يحبها ابن عمها ولم توافق على الزواج منه حتى أحوجتها الحاجة والدنيا، وعلم بذلك فأرسل إليها وقال عندي ما يكفيك، فأتت إليه أو أتى إليها وقال هذه الدراهم أو الفلوس وأعطاها إياها، ولكن لن أعطيك هذه الدراهم حتى تمكنينني منك. فقالت كيف؟ المهم حاول وحاول حتى رضخت في الأخير، ثم لما تهيأ منها يريد أن يفعل فيها أو يواقعها وجدها تبكي بكاء مرا، فقال ما بك يعني تخشين أحد؟ لا أحد يرانا، وكانوا في ليل كما ذكروا في القصة، وكانوا في ليل وليلة مقمرة والنجوم أو في ليلة فيها نجوم ظاهرة، فقال إنه لا يرانا أحد إلا هذا الكوكب وهذه الكواكب. فقالت كلمتها المشهورة إذن أين مكوكبها؟ أين الله؟ فقام عنها. وهذه أيضا في قصة الثلاثة أيضا الذين يعني انفتحت عنهم صخرة الغار، فمنهم رجل تمكن من ابنة عمه، فلما ذكرته بالله قالت لا تفض الخاتم إلا بحقه، فابتعد خوفا من الله، فقال اللهم إن كنت تعلم أنني تركت هذا الشيء لأجلك فافرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم جزء من الصخرة والآخر الذي بر والديه والآخر الذي كذا حتى انفرجت عنهم الصخرة. فهذه الأعمال أيها الإخوة نذكر بها أنفسنا، نحن نخطئ لا شك، أنا وأنت الجميع سنخطئ، لكن دائما نذكر بأسلوب النفسي. والغريب أن هذا الآن منتشر في المدارس النفسية، في المدارس يسمون المدارس المعرفية في الغرب في أمريكا، مدارس شهيرة اسمها المدارس المعرفية النفسية، ومن أشهرهم من العلماء ميكنوبامب وبيك ومجموعة، يقولون إنك إذا أردت أن تعمل شيئا ذكر نفسك بكلام، وإذا أردت أن تكف عن شيء فذكر نفسك في كلام. وقالوا قاعدة وذكرها ابن القيم قبلهم، لا يمكن أن يكون سلوك إلا يسبقه تفكير، ولا يمكن يكون تفكير إلا بعده سلوك، فلتكن أفكارك طيبة يكون عملك طيب. هذه قاعدة، وهذا يربينا عليها الصوم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. لعلني أكتفي بهذا القدر، إن شاء الله عندنا غدا أسلوب المعاودة الشرعية، أسلوب المعاودة الشرعية وبعدها الإقناع. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين الموفقين، ومن عتقاء من النار، ووالدين وأزواجنا وذرياتنا، وأن يعيننا على اغتنام أوقاتنا، وصلى الله وسلم على ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حديث العصر تذكرة وواعظ بأحكام الصيام مع القيام، يشاركنا به علماء دين بهدي نبينا خير الأنام، بهدي نبينا خير الأنام، رجال كالرسول الخير جهدا يعينهم على يوم الزحام، بفقه الدين والتفسير جاءوا يوعون العقول على دوام، يوعون العقول.